بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء وهو الهمداني قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة القرشي الكوفي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا فضيل بن مرزوق وهو الأغر الرقاشي الكوفي صدوق قال حدثني عدي بن ثابت وهو الأنصاري الكوفي ثقة عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي الكوفي هذا هو الراوي عن أبي هريرة وأما أبو حازم الراوي عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس ناداهم بهذا النداء ليلفت أذهانهم لأهمية ما سيلقي عليهم وهذا الخطاب يشمل الناس كلهم مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم ويدخل في ذلك الجن أيضا فهم مخاطبون أقصد يدخلون في عموم الخطاب أيها الناس إن الله طيب وهذا اسم من أسمائه تبارك وتعالى لا يقبل إلا طيبا أي من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة فما كان له خالصا موافقا لشرعه فهو من الطيب وفيه الحث على أن الإنسان يتحرى الطيب في سائر شؤونه وأن لا يتقرب إلى الله إلا بما يحب ويرضى فذلك هو العمل الطيب ولا يكون العمل طيبا إلا إذا أخلص صاحبه وكان ذلك العمل موافقا لشرع الله تبارك وتعالى قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ومفهوم المخالفة أن الخبيث لا يقبله الله كان خبيثا من الأقوال والأعمال فلا يقبل الله ذلك ولا يصعد إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالإنسان يتحرى الطيب حتى يتقبل الله عز وجل منه لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمرهم بالأكل من الطيبات، وهو ما عرف طيبه في الشرع والعرف، فهذا في أمر بتناول الطيبات لما فيها من المنافع على آكليها، ولذلك أباحها الله وأمر بأكلها لما فيها من المنافع العاجلة والآجلة. واعملوا صالحا، أي تحروا العمل الصالح، وكما تقدم لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما قصد به غير الله لا يقبله الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وهكذا إذا رأى الإنسان بعمله يدخل في هذا، في العمل الخبيث، وهو نوع من الشرك أي الرياء. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، أي فأجازيكم على أعمالكم. وفيه الحث على تحري العمل الصالح. هذا أمر الله عز وجل لرسوله عليهم الصلاة والسلام. وقال آمرا عموم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كذلك أمر الله عموم المؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات، من طيبات ما رزقهم الله أي أعطاهم. وكل نافع للإنسان يعتبر من الطيبات. قال الله عز وجل مبينا حل ذلك: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم. فأحل الله الطيبات لما فيها من المنافع، وحرم الخبائث لما فيها من الأضرار والأخطار. فسائر المحرمات تدخل في الخبائث، وسائر الطيبات تدخل فيما أباح الله وأحل. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، إلى آخر الحديث. هذه آداب مراعاتها من أسباب استجابة الدعاء، كون الإنسان يكون في حال السفر هو دعاء المسافر مستجاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم المسافر، فدعاءه مستجاب، فهذا من أسباب استجابة الدعاء. أيضا أشعث أغبر، وهذه الحالة من أسباب استجابة الدعاء، كان يكون الإنسان على هذه الهيئة أشعث أغبر. ولذلك يشرع في الخروج للاستسقاء أن يكون الإنسان متبذلا، جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج متبذلا، إذ أن هذا الحال من أسباب رحمة الله عز وجل للعبد، أن يظهر حاجته وفقره وذله بين يدي ربه. أشعث أغبر، جاء: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فكأن يكون الإنسان أو فحرصه أن يكون على هذا الحال، هذا من أسباب استجابة الدعاء. قال: يمد يديه إلى السماء، وكذلك هذا أيضا الأدب من أسباب استجابة الدعاء، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير، يستحي إذا رفع أحدكم يديه إلى السماء أن يردهما صفرين خائبتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين إلى السماء، وأدلة رفع اليدين عند الدعاء بلغت حد التواتر المعنوي. وأيضا من أسباب استجابة الدعاء قول الداعي يا رب يا رب، هذا يدل على فقره وتعظيمه لربه وأنه الغني الغني المطلق، الغني المطلق سبحانه وتعالى غني غنى مطلقا، خزائن كل شيء بيده. فالإنسان ينزل حوائجه بربه سبحانه وتعالى لكمال غناه، لكمال رحمته بعباده، لطفه بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، وإن أنزلها بالله يشرك الله له برزق عاجل وآجل. فالإنسان ينزل حوائجه بربه ويناجي ربه، لا سيما في مواطن استجابة الدعاء وأحوال ذلك، الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء، ومنها السفر. قال يقول يا رب يا رب، مع هذه الآداب والأحوال التي هي من أسباب استجابة الدعاء لا يستجيب الله عز وجل له دعاء. والسبب ما ذكر بقوله: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. أي أن أكل وشرب ولبس وتغذي بالحرام هذا من أسباب رد الدعاء، من أسباب عدم قبول الدعاء، عدم استجابة الدعاء. فالإنسان يحذر من أن يتصف بمانع من موانع الدعاء حتى لا يرد دعاؤه ولا يكله الله عز وجل إلى نفسه. فمن الذي يستغني عن ربه؟ لا أحد. فالواجب تحري الحلال والبعد عن الحرام والشبهة بالحرام، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والمال الحرام مع أنه حرام صاحبه يأثم عليه لا بركة فيه وإن كثر. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب. لا بركة فيه، امحق البركة. قال الله: ويمحق الله الربا. فالربا حرم، ممحق، البركة لا بركة فيه. ورب إنسان يكتسب أموالا طائلة من طرق محرمة يبتليه الله بالأمراض والأسقام والمشاكل والمصائب، ويستنفق كثيرا من تلك الأموال لعدم البركة فيها، وهو آثم على ذلكم الكسب. ولا يجد لها بركة، تذهب أدراج الرياح هنا وهناك، ما فيها بركة. بخلاف الحلال ففيه بركة وإن قل، ويكون متاعا وبلاغا لصاحبه إلى حين، ويدفع الله عز وجل عنك الأمراض والأسقام عن أهلك، ويدفع عنك شرورا كثيرة بسبب تحري الحلال. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وقد جمعت منها 40 حديثا في جزء، ما يدل على أنه كتب 40 قبل هذا الشرح في جزء، وهو معروف مشهور 40 النووية، وجعل الله في هذا الجزء بركة عظيمة ونفعا عظيما لعباد الله، لا تكاد تخلو منه بيت. هذا الكتاب ورياض الصالح وكلاهما الإمام النووي رحمه الله، مما يدل على إخلاص الرجل وأراد نفع نفسه وغيره. وقد شرح هذه 40 بشرح طيب، وزاد على هذه الأحاديث حتى بلغت 50 أو يزيد قليلا، ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم الماتع جامع العلوم والحكم. وهو أحسن شرح لهذه الأحاديث وأوسع شرح. قال: وفيه الحث أي هذا الحديث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه أي بالحرام، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره، الاعتناء بالحلال. من أراد أن يستجيب الله عز وجل له دعاءه فليتحرى الحلال في مأكله في مشربه في ملبسه وفي سائر ما يحتاجه، يتحرى الحلال، يكون بعيدا عن السرقة عن الاختلاس عن الرشوة عن البيوع المحرمة عن الحرام لذاته أو لكسبه، يطيب مطعمه. وجاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص: سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فيه ضعف ومعناه صحيح، ومعناه دلت عليه أدلة من هذا الحديث. فمن أراد أن يستجيب الله عز وجل له دعاء فليتحرى الحلال، لكن الذي لا يبالي يأخذ من هنا وهناك لا يستجاب دعاؤه، إلا في حال اضطرار قد يستجاب لك ما يستجاب الكفار. أما يجيب المضطر إذا دعاه، قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والكفار يأكلون الربا ويأكلون أموال المحرمة، يبيعون الخمور وكثيرا من المحرمة لا يتحرم. فالواجب تحري الحلال. وهكذا أيضا إذا حج الإنسان من أموال محرمة ذهب بعضهم إلى عدم صحة حجه، وذهب الجمهور إلى صحة حجه وهو آثم على تلك الأموال المحرمة. قال الأشرف رحمه الله تعالى: وفيه إذان بأن حل المطعم والمشرب مما تتوقف عليه إجابة الدعاء، ولذا قيل: إن للدعاء جناحين أكل الحلال وصدق المقال. إن للدعاء جناحين أكل الحلال وصدق المقال، تكون صادق اللهجة. قال التربشتي رحمه الله تعالى: أراد بالرجل الحاج الذي أثر فيه السفر وأخذ منه الجهد وأصابه الشعث وعلاه الغبرة فطفق يدعو الله على هذه الحالة وعنده أنها من مضان الإجابة، فلا يستجاب له ولا يعبأ ببؤسه وشقائه لأنه متلبس بالحرام وصارت النفقة من غير حلها. حتى الحاج قد يدعو لا يستجاب له أو لا يرجعك يوم ولدته معلق الجمهور، الذي يحج من المال الحرام لا يرجعك يوم ولدته أمه. بعضهم قال لا يستجاب حجه، قل الجمهور أقرب. قال الطيب رحمه الله: فإذا كان حال الحاج الذي هو في سبيل الله هذا فما بال غيره. وفي معناه أمر المجاهد في سبيل الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. وكل هذه الحالات حالة على غاية استحقاق الداعي للإجابة، ودلت تلك الخيبة على أن الصارف قوي والحاجز مانع شديد وهو تناول الحرام. قال الإبدي رحمه الله صاحب كتاب البيان: قوله فأنى يستجاب لذلك، الأظهر أنه استبعاد لا إياس، استبعاد لا إياس. وعلى كل تقدير فالاستبعاد في حق من جمع بين الثلاث، انتهى. وينبغي أن يشاع هذا الحديث في أوساط الناس وأن يذكر به الناس كثيرا حتى يتحروا الحلال فيستجاب دعاؤهم، إذ أن الإنسان أحوج ما يكون إلى ربه تبارك وتعالى، فليحذر من أن يتلبس بالحرام أو يتعاطى الحرام فيرد دعاؤه ويخذل ويوكل إلى نفسه، هذا خطير جدا. فينبغي أن يذكر الناس في هذا الحديث في خطب الجمعة، وهكذا أيضا في اللقاءات والاجتماعات، فإنه مخيف. وبعض الناس الحلال في نظره ما استطاع أخذه، الحلال في نظره ما استطاع أخذه من أي جهة من أي سبيل، ما لم يستطع أخذه ربما رأى أنه لا ينبغي، والله المستعان.